الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس مصطلح الحديث ومع كتاب التذكرة في علوم الحديث للحافظ ابن الملقن المتوفى 480 للهجرة رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والعالي، وهو فضيلة مرغوب فيها ويتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي وبالسماع. الحديث العالي هو الذي يقرب من فيه المؤلف أو الراوي من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكل ما قلت رجاله على، والعلو نسبي بين زمن وزمن، فالعلو في زماننا نزول في زمان من كان قبلنا. فالإمام البخاري رحمه الله يروي الثلاثيات التي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا ثلاثة، وفي صحيح البخاري روى حديثا تساعيا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9، وأكثر ما فيه الرباعيات أي 4 رواة، فكانوا يتطلبون العلو، فإذا أرادوا أن يرووا الرواية ذهبوا إلى أقدم الرواة إسنادا وسماعا من الثقات، حتى إن بعضهم يروي الحديث بإسناد نازل رجاله ثقات حفاظ، ثم يرويه بإسناد عال لكن فيه راو ضعيف. كل هذا تطلبا للعلو، إلا أنهم يقرنونه برواية الصحيح إذا كان نازلا، أي أنه نازل بطول الإسناد، وإلا فهو في الصحة مرتفع عن الحديث الذي قلت رجاله. وسبب محبة العلماء لتطلب العلو أن يأخذ الإنسان من الأعلى وألا يأتي إلى الوسائط ويأخذ من الأسفل، والأعلى موجود. وهذا حتى في الكتب وفي طلب العلم، إذا وجد الكتاب، يعني يأتي إنسان الآن يأخذ حديثا كتبه كاتب من المعاصرين قال رواه البخاري، صحيح البخاري بين أيدينا، ارجع إلى صحيح البخاري. الرجوع إلى صحيح البخاري أسلم وأفضل للإنسان أن يأخذ الحديث والمعلومة من أصلها، أفضل من أن يأخذه بواسطة، لأن الواسطة يحتمل فيها الخطأ، يحتمل فيها الوهم، يحتمل فيها النقص، أحيانا يأخذ الحديث مجتزأ يريد عبارة يستدل بها فما يأتي بالحديث كاملا، يختصر بعض الألفاظ استدلالا من كلامه، فلا بد أن ترجع إلى الأصل. فإذا كان هذا في العلم وفي الكتابة فكيف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يحرصون على الإسناد العالي. يقول: ويتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا القرب هنا نسبي، فمن كان في زمان الإمام أحمد والإمام البخاري يختلف عن من كان في زمان الحافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية، يختلف عن من كان في زماننا. فكل زمن تطول فيه سلسلة الرجال، قد يكون عندنا الإسناد عاليا من أعلى الأسانيد في هذا الزمن لا ينظر إليه في الأزمنة السابقة لكثرة الرواة وبعد العهد في الزمن القديم. فالأول يحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد الأئمة في الحديث، يعني الآن الإسناد قد لا يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون إلى كتاب من الكتب المؤلفة سواء كتب الحديث أو غيرها. لكن لنفرض مثلا، نأتي مثالا على كتاب الحديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم، فكم بيننا وبين البخاري الآن في هذا الزمن؟ يتفاوت الناس في الأسانيد، فمن أراد أن يروي صحيح البخاري في هذا الزمان فليبحث عن المعمرين من المسندين في هذا الزمان، العلماء الكبار الذين عمروا وأسانيدهم يعني مقبولة عند العلماء، فإنه يذهب ويأخذ العلم عنهم، ما يأخذ العلم عن أقرانه وأترابه ممن ذهبوا وأخذوا الرواية، ما دام أن الأصل موجود لا تذهب إلى الفرع. يقول: وبتقدم وفاة الراوي وبالسماع، أي بتقدم وفاة الراوي وبتقدم السماع. إذا توفي الراوي قديما وكان فلان أحد الرواة قد سمع منه، وهذا الراوي قد توفي قديما، ثم هذا الراوي الذي بعده تقدم سماعه وعمر بعد ذلك، صارت روايته قديمة وعالية يحرص الناس على السماع منه. يقول: والنازل وهو ضد العالي، والنازل هو ما كثر عدد رواته، وكلما كان قادرا على العلو فإن طلب النزول مذموم. إلا أن يعني يجبر النزول بقوة الإسناد وثقة الرواة الذين هم فيه. ثم قال بعد ذلك: والمصحف وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف، بعض النسخ وهو تغيير في لفظ أو معنى، هذه غير موجودة في النسخ المعتمدة ولا في شرح السخاوي، وإن كان يعني معناها صحيح. المصحف من التصحيف وهو التغيير، والتصحيف تارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد وفيه مصنفات مستقلة. وهنا التصحيف والتغيير قد يكون بتغيير اللفظ بكافة أنواعه، بالنقط أو بالحركات، مثل حديث من صام ستا من شوال، بعضهم قرأه خطأ من صام شيئا من شوال، ستا وشيئا إذا كتبت من غير نقط فإنها متشابهة فظنها شيئا وليست ستا، هذا تصحيف. يقول الحافظ ابن حجر: وأكثر ما يقع التصحيف في المتون، ويقع في الإسناد في أسماء الرواة، أحيانا يقع في أسماء الرواة. والتصحيف قد يكون بالنقط وقد يكون بالحركات، سليم وسليم، سلام وسلام، عقيل وعقيل، وقد يقع في النقط، سريج وشريح، الخط والرسم واحد، إلا أن النقط غيرت الكلمة. مثال تصحيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن لهيعة وصحفه، وهو أن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، أي جعل له حجرة من حصير، رواه ابن لهيعة فقال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجعل الميم بدلا من الراء فقال احتجم بدل احتجر في المسجد، هذا تصحيف. والتصحيف يقع بأمرين: تصحيف بالبصر وتصحيف بالسمع. يعني قد يقع الخطأ نظرا ينقل عن كتاب فيخطئ، وقد ينقل سمعا يسمع الحديث فيسمعه خطأ فيكتبه بلفظة أخرى وإن كان الخط مختلفا، لا لا ليس فيه تشابه. مثال وقوعه بالبصر الحديث السابق: من صام ستا من شوال، جعلها من صام شيئا من شوال، ستا وشيئا من الصعب أن تختلط في السمع، إنما الاختلاط فيها يكون في البصر. وأما الوقوع بالسمع فمثلوا لها بتصحيف بعض الرواة اسم واصل الأحدب، فجعله واصل الأحول، صحفه هو واصل الأحدب فجعله واصل الأحول، والأحدب والأحول لو كتبت بينها فارق في الخط فيصعب أن تصحف، لا تتفق في نقط ولا تتفق في حتى الأحرف، لكنها في النطق وفي السمع فإنها قد تشتبه فيصحفها الراوي. أما النوع الأخير وهو التصحيف في المعنى، وهو أن يفهم الحديث على غير مراده، فهذا ما يذكره المحدثون عادة من أخطاء الرواية، لأن هذا يقع في تفسير الحديث وفي شرح الحديث، فيقع فيه أو يبحثه ويدرسه علماء الأصول والفقه. ولكن مثلوا له برواية بعض الرواة وهو محمد بن المثنى حينما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا معاشر عنزة، قبيلة عنزة، قال صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنسا رضي الله عنه يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، والعنزة هي العصا الحربة الصغيرة يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سترة. محمد بن المثنى عالم من كبار الرواة والمحدثين ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة فمثله لا يخطئ في هذه إلا أنه كان يقولها مزاحا، هو كان صاحب طرفة وصاحب مزاح، فما تعد من هذا على وجه الحقيقة. لكن التصحيف في المعنى يقع عند كثير من أهل البدع وأهل الضلالة، حتى في القرآن في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، فصحفوا المعنى وجعلوا الاستواء الذي هو بمعنى على وارتفع، جعلوا معناها الاستيلاء وهو المدافعة والحيازة بعد المدافعة، تعالى الله عز وجل عن هذا. فهذا من التصحيف الباطل في المعنى، لكن قد يقع فهما خاطئا ويكون هو من باب التصحيف. ويذكر عن بعضهم أنه كان يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علاجا بالحية السوداء، صحف الحبة السوداء إلى الحية السوداء. من المصنفات في هذا النوع من أنواع علم الحديث كتاب تصحيفات المحدثين للحافظ العسكري، وكذلك كتاب إصلاح غلط المحدثين للحافظ الخطابي. يقول والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. المختلف غير المؤتلف والمختلف، ذاك نوع آخر متعلق بالحرف والنقط والحركات الذي ينتج عنه التصحيف. نحن الآن نتكلم عن مختلف الحديث، إذا قالوا مختلف الحديث، ومختلف الحديث كما عرفه المصنف أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، أي ليس حقيقة، لا يوجد حديثان متعارضان في الحقيقة، إنما فيما يظهر للناس أن بينهما تعارض، فيوفق العلماء بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر، يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، أو أن يكون أو يجمع بينهما، هذا يدل على حالة وذاك يدل على حالة أخرى ونحوها. إذن عندنا مختلف الحديث، وعندنا نوع آخر هو مشكل الحديث. الآن في هذا الحديث، في هذا التعريف، مختلف الحديث إذا كان الاختلاف بين حديثين. طيب إذا زعم اختلاف بين الحديث وبين القرآن الكريم، أو بين الحديث وبين الحس والعقل والعلم التجريبي، فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى مشكل الحديث، أي أنه ادعي تعارض الحديث مع شيء من مصادر المعرفة الصحيحة، وهذا لا يمكن أن يقع، وما وقع فهو بسبب فهم الناظر، إذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح إسناده وثبت عنه فلا يمكن أن يتعارض مع القرآن ولا أن يتعارض مع نفسه من الأحاديث الأخرى ولا مع أي مصدر يقيني ثابت، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح قطعا. يقول الحافظ ابن خزيمة ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. لا يوجد حديث مهما أتى الإنسان، بعض الناس يأتي ببعض الآيات أو بعض الأحاديث يزعم أنها متعارضة، يأتي يقول الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت، ثم يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية الأولى نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هاديا، والثانية أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هاد يهدي إلى الصراط المستقيم. هنا في ظاهر هذه الآيات تعارض لمن لم يفهم نصوص الكتاب والسنة، لكن لما ينظر بمعنى الهداية هنا ومعنى الهداية هنا يزول الإشكال، ويتيقن المؤمن أنه ليس ثم تعارض بين نصوص الشرع، وإنك لتهدي أي لتدل الناس إلى الطريق الصحيح وترشدهم إلى الطريق الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا مهديا. وأما قوله إنك لا تهدي من أحببت، المراد بها هداية التوفيق والإلهام، فالله عز وجل هو الذي يهدي الناس هداية التوفيق. الإنسان قد يهتدي ويدل الطريق ويعرف أن هذا الطريق الصحيح، ولكن لا يسلكه، من الذي يوفقه لسلوك الطريق الصحيح؟ الله عز وجل. ولذلك الآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم هدى عمه أم لم يهده؟ هداه هداية الدلالة والإرشاد. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقالها أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لجعلتني سمحا بذاك، أو لرأيتني سمحا بذاك مبينا. معناته اهتدى إلى الطريق الصحيح، لكنه لم يسلك هذا الطريق ولم يهتدي إليه هداية التوفيق التي هي لله وحده. فلما يأتي جاهل بنصوص الكتاب والسنة أو مغرض يريد الطعن على الكتاب والسنة فيزعم أن هناك تعارض بين هاتين الآيتين، إنما التعارض في عقله وجهله في فهم المصطلحات. وهذا وارد في أحاديث كثيرة، يكون الناس ما يفهمون معناها، يكون هذا له دلالة وهذا له دلالة. لذلك يقول الفقهاء: إذا تعارض القول والفعل فالأصل أن الفعل أن القول هو المقدم، والفعل يدل على الجواز إذا كان نهيا في القول، أو إذا كان أمرا يدل على الاستحباب. ففيه أوجه للجمع وبيان أنه لا يمكن أن يقع التعارض بين النصوص. ولذلك مراتب التعامل مع الأحاديث التي توهم تعارضها: أولا الجمع بينهما، أولا أن يكون هناك جمع بينهما. استفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مرة بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومرة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك. فكيف الجمع بهذا؟ هنا لا يوجد تعارض، هنا يدل على أن التنويع بين هذه الأذكار سنة، مرة يقول هذا ومرة يقول هذا. هذا جمع بين النصوص وليس تعارضا. فإذا لم نستطع الجمع، مثل حديث إنما الماء من الماء الذي تقدم معنا في شرح العمدة، إنما الماء من الماء، والحديث الآخر الذي يوجب الغسل وإن لم ينزل، لفظة وإن لم ينزل، كيف الجمع بينهما؟ عرف المتقدم والمتأخر فحكم بالنسخ، إنما الماء من الماء منسوخ، وأنه يجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وبالإنزال وإن لم يجامع. طيب إن لم يعرف المتقدم والمتأخر، ما استطعنا التوفيق ولم نعرف المتقدم من المتأخر، هنا يأتي مقام الترجيح. ومقام الترجيح معناه التوقف عن العمل بأحد الأحاديث والعمل بالآخر حتى يتبين لنا معنى الحديث الذي هو مرجوح، ونعمل بالراجح. فيكون إما لضعف في إسناده، وإما أن يكون منسوخا ولكننا لم نعرف التاريخ، إلى غير ذلك. فإن لم نستطع الترجيح، وهذا يستبعده العلماء ونادرا ما يقع، يقولون فالتوقف، يتوقف في الحديثين حتى يتبين. والتوقف مرحلة مؤقتة ليست حكما، يعني مثل الترجيح ما في شيء اسمه توقف، لأن كل نصوص الشرع واضحة، إنما التوقف يكون بالنسبة للمجتهد إذ خفي عليه هذا الحكم الآن، لكن لا يعني أنه قد خفي على غيره. للإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب في هذا النوع، وهو كتاب اختلاف الحديث، وكتاب عظيم. الإمام الشافعي ومدرسة الإمام الشافعي تلاميذه الكبار، ومنهم عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة، ينظر كيف يتعامل مع النصوص. يعني من عجب هذا الإمام أنه من أعظم الأئمة تمسكا بالسنة وتمسكا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الحملات المعاصرة من الذين ينكرون السنة يجعلون ديدنهم في الطعن في الإمام الشافعي، يزعمون أنه أول من دل الناس على السنة، وإلا السنة باعتقادهم ليست معمولا بها قبل الشافعي، وهذا كذب وباطل. لكن الإمام الشافعي لأنه قرر وجوب التمسك بالسنة وعدم التخلي عن السنة وعدم التنازل وعدم تقديم أي شيء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله كلام بديع وعظيم في كتابه الرسالة، وأيضا في كتابه اختلاف الحديث. أيضا ابن قتيبة الدينوري له كتاب في تأويل مختلف الحديث، والطحاوي له كتاب في مشكل الآثار وشرح مشكل الآثار، أيضا هو كتاب عظيم جمع فيه جملة كبيرة من الأحاديث التي يتوهم تعارضها. ثم قال بعد ذلك: والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح، أي قل فيه صحة التسلسل، وغالبا ما ينقطع التسلسل ولا يستمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المسلسل هو صفة أو نوع من أنواع الحديث المستملحة التي هي من لطائف علم الحديث، وإلا لا يبنى عليها حكم ولا يقام عليها يعني حكم من تصحيح أو تضعيف، إنما يستملحها العلماء. التسلسل بالصفة مثل المسلسل بالمدنيين أو بالثقات أو بالفقهاء أو بالقضاة، قاضي يروي عن قاضي يروي عن قاضي يروي عن قاضي، يقول مسلسل بالقضاة. أو مسلسل بحالته كالمصافحة، صافحني وقال حدثني فلان فصافحني وقال حدثني فلان فصافحني وقال، أو قول والله إني لا أحبك، حدثني فلان فقال والله إني لا أحبك، قال حدثني فلان فقال والله إني لا أحبك، إلى أن يأتي لحديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو المسلسل بالأولية وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، ثم ينقطع التسلسل إلى درجة عالية، ثم بعد ذلك يروى حديث الراحمون: يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قوله وقل فيه الصحيح أي بالنظر للتسلسل لا إلى المتن، إذ المتون غالبا تكون صحيحة لكن التسلسل هو الذي يكون فيه إشكال. ثم يقول والاعتبار، وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. الاعتبار هو التفتيش، وهو البحث عن المتابعات والشواهد. فالآن إذا وجد الإنسان طالب الحديث إذا وجد إسنادا وأراد أن يبحث هل له متابعات وشواهد، فإنه سيذهب ويبحث في الطرق ويبحث في الأسانيد ويبحث في الشواهد من أحاديث الصحابة الأخرى. عملية البحث هذه التي يقوم بها هي التي تسمى الاعتبار. ماذا يصنع هذا المحدث؟ يعتبر بهذا الحديث، يبحث له عما يعبر به إلى التقوية أو إلى الوضع الصحيح. فإذا الاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، سيأتي معنى المتابعات والشواهد. الاعتبار هو آلة البحث وطريقة البحث عن المتابعات والشواهد. فقوله وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه، أي في نظر الناظر أنه لا يتابع عليه، عن أيوب أي السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فيقوم الباحث يبحث عن من يتابع حماد بن سلمة عن هذا الحديث، من الذي تابعه؟ هل رواه أحد غير حماد بن سلمة؟ هذه العملية اعتبار سواء وجد أم لم يجد. وقوله حديثا لا يتابع عليه في ظنه وفي ظاهر الأمر. إذن الاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، بل هو عملية البحث عن المتابعات والشواهد وتسمى الاعتبار. لذلك يقال فلان يعتبر به، كثير ما يقولها الدارقطني وغيره إذا جاء عند الرواة قال الراوي فلان يعتبر به، أي أنه لابد أن يبحث ويفتش عن الروايات التي تسانده وتساعده على روايته، لأن مثله لا يصلح أن يتفرد. ثم قال والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، يقصد في الإسناد السابق حماد بن سلمة يرويه عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فقام هذا الباحث بالاعتبار والبحث عن من يتابع حمادا، فوجد من يرويه عن أيوب غير حماد، فهذا ماذا يسمى؟ متابعة تامة، أي تابع حماد بن سلمة في روايته عن أيوب. إذن المتابعة هي مشاركة الراوي بذات الإسناد عن ذات الصحابي، وهي نوعان. النوع الأول متابعة تامة، وهي مشاركة الراوي بشيخه، يعني أن يروي الرواية عن شيخ الراوي الآخر، تابعه في نفس شيخه وهذه تقوية عظيمة أنه لم يخطئ في سماعه من شيخه، ولذلك سميت متابعة تامة. وأما المتابعة القاصرة فهي مشاركة الراوي بشيخ شيخه فما فوق. الإسناد السابق حماد بن سلمة يرويه عن أيوب، فإذا وجدنا من رواه عن أيوب فهذا متابع متابعة تامة لحماد، لكن إذا وجدنا من رواه عن محمد بن سيرين فهذه متابعة قاصرة، هذه متابعة قاصرة. ومثالها حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، في حديث لا يكتوون ولا يتطيرون. هذا الحديث رواه سريج عن هشيم بن بشير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه زكريا بن يحيى عن هشيم. الأول سريج عن هشيم، الآن زكريا بن يحيى عن هشيم، فهذه متابعة تامة. ثم رواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن، هذه متابعة قاصرة التي هي عن شيخ سريج. طيب ما هو الشاهد؟ الشاهد كما سيأتي هو أن يأتي هذا الحديث بمعناه من رواية صحابي آخر. ففي الإسناد السابق رواه عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، هذه متابعة ولا شاهد؟ شاهد، لأن الحديث الأول من حديث ابن عباس وهذا الحديث من حديث ابن مسعود، فصار شاهدا له. إذن الشاهد هو أن يروى حديث آخر بمعنى. قول المحدث حديث آخر أي من صحابي، من رواية صحابي آخر. وقوله بمعناه يشمل المعنى واللفظ، يعني حتى لو جاء بنفس اللفظ، فحديث ابن مسعود عرضت علي الأمم مثل حديث ابن عباس عرضت علي الأمم بنفس اللفظ فهو شاهد له. فإذا جاء حديث آخر يدل على فضيلة التوكل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، هذا يعتبر شاهدا لحديث ابن عباس في التوكل، مع أن المعنى موافق لأهمية التوكل لكن مخالف لللفظ بلفظ آخر، فقالوا يشهد لأصل التوكل هذا هذه الأحاديث الأخرى. إذن الشاهد شرطه أن يكون من صحابي آخر، ولا يشترط فيه اتفاق اللفظ بل يشترط فيه اتفاق المعنى. بعضهم قال إن المتابع والشاهد، بعض المتأخرين من علماء الحديث قال المتابعة والشواهد، المتابعات والشواهد الخلاف بينها لفظ، يعني لا يحتاج إلى النظر في الخلاف بينهما، المتابعة والشاهد كلها ما يترتب عليها شيء، وهذا غير صحيح. فإن المتابعة تقوي الحديث أكثر من الشاهد، إذ يمكن أن المتابعة يتقوى فيها إسناد بإسناد، لكن الشاهد التضييق فيه أكثر. العلماء ما يقوون بالشواهد إلا بنقاط ضيقة جدا، بخلاف المتابعة، متابعة من نفس الإسناد من نفس الصحابي فيقوي هذا بهذا أن الصحابي قاله، لكن الشاهد قد يتوقفون فيه في كثير من الأحوال ما يتوسعون فيه مثل المتابعة. ثم قال وزيادة الثقات والجمهور على قبولها، أي هذا نوع من أنواع علم الحديث والجمهور على قبولها، والمزيد في متصل الأسانيد، هذا نوع من أنواع علم الحديث، لم يعرف زيادة الثقة ولم يعرف المزيد في متصل الأسانيد. حكم الراوي باعتبار الموافقة والمخالفة على ثلاثة أحوال، إما أن يوافق غيره فهنا لا يوجد زيادة، وإما عدم المخالفة وعدم الموافقة، وهذا التفرد، أن يأتي راوي من الرواة فيتفرد برواية لا يوجد من يخالفه ولا من يوافقه. النوع الثالث أن يخالف رواية غيره، والمخالفة على نوعين، أن تكون هذه المخالفة بزيادة منافية لرواية البقية، تضاد رواية البقية أو تخالف رواية البقية بحيث لا يحتمل أن يتفرد بها هذا الراوي، وهذا يسمى، هذه تسمى الشذوذ كما تقدم معنا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وهناك زيادة غير منافية، يعني ليس فيها منافة، يعني مثل أن يذكر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الرواية الأخرى جاء رجل من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا زيادة لكن ليس فيها منافاة، وهي من الأمور التي يحتمل ألا يذكرها الراوي، قد يكون الراوي الأول ما يعرف هذا الرجل والثاني يعرفه فلذلك عبر عنه. فمثل هذه الزيادة الأغلب أنها مقبولة، يقبلها العلماء، ولكن لا يطلقون فيها حكما كل زيادة مقبولة، وإنما لكل لفظ وكل حديث نظره الخاص. إما إمام البخاري، الرحمن بن مهدي، إمام أحمد، كانوا يجعلون لكل حديث نظره الخاص، قد تقبل الرواية بسبب من الأسباب وقد لا تقبل. يعني مثلا زيادة إنك لا تخلف الميعاد، في النظر العام الآن يقول لك ما فيها منافاة، هي زيادة في الدعاء والذكر، لكن أين وقعت المنافاة التي جعلت العلماء يحكمون بالشذوذ؟ كون 10 من الثقات الأثبات يروونها عن نفس الشيخ ويستكملونها ولا يختلف بعضهم عن بعض بلفظة، ثم يأتي راوي وإن كان ثقة لكنهم أوثق منه وأكثر منه عددا فيذكر هذه الزيادة، فقالوا هذا عقلا يستحيل أن يتفرد بهذه الرواية ويتعمد إغفالها 10 من الثقات. لو قلنا بمثل هذه الرواية فرق بين واحد وواحد قد يتجوزون في قبولها، لكن أن يخالف 10 منهم البخاري والإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي أئمة من هؤلاء، صعب أن تقبل هذه الزيادة. إذن المسألة في زيادة الثقة أنها لا تعطى حكما مستقلا بالقبول أو بالرد، إنما لكل حديث نظره الخاص والقرائن التي ينظر فيها، قد تقبل وقد لا تقبل. ثم يقول والمزيد في متصل الأسانيد، هذا نوع من أنواع علم الحديث له حالة من الحالات، وهي أن يأتي الإسناد يرويه راو مقبول سواء ثقة أو صدوق، فيقوم هذا المقبول فيروي الرواية فيزيد فيها راو، ثم يأتي جماعة من الرواة فيروون الرواية من غير زيادة نافع في الرواية. مثلا الراوي الثقة يزيد الراوي الثقة يزيد راويا في الإسناد، والرواة الأكثر والأوثق لا يزيدون هذا الراوي، وفي نفس الوقت هؤلاء الرواة الأكثر يقولون بين الإسنادين في موضع الزيادة، موضع الذي زاد فيه الرجل، يقولون فيه حدثنا فلان عن فلان، فكيف أتت هذه الزيادة؟ كيف زاد هذا الراوي راويا بين راويين لم يزدها غيره؟ هنا يتوقف فيها وتحكم على أن هذه الزيادة فيها إشكال، إذ رواية الأكثر أنهم لم يزيدوا هذا الراوي، لكن يشترط أن يصرح بالتحديث فيقولون حدثنا في موضع الزيادة، وأيضا أن يكون الراوي سمع من شيخه، يعني يكون الراوي سمع من شيخه وسمع من شيخ شيخه، ثم يأتي الجماعة فيروونه عن شيخ شيخه مباشرة بلفظ حدثنا، فيأتي راوي آخر فيزيد شيخه بينه وبين شيخ شيخه، فهذه هي المزيد في متصل الأسانيد، قد تكون خطأ وقد تكون الزيادة صحيحة، قد تقبل هذه الزيادة ويصح الوجهان، ويكون تارة رواها بنزول ثم ذهب إلى شيخه فسمعها منه بعلو، فيسمونها المزيد في متصل الأسانيد. الخطيب له كتاب سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهي من أنواع زيادة الثقة إلا أنها في الإسناد. ثم يقول وصفة الراوي وهو العدل الضابط. الآن يتكلم أن من أنواع علم الحديث التي ينبغي معرفتها صفة الراوي. وصفة الراوي هو العدل الضابط، والعدل والعدالة والضبط هذه أوصاف اتفق على اشتراط وجودها في الراوي، والعدالة لها شروط والضبط له شروط، لعل الله ييسر لأخذ في كتب الجرح والتعديل. وهو الثقة، إذا قال العلماء فلان ثقة فهو الذي اجتمع فيه وصفان الضبط والعدالة، تختصر بكلمة ثقة. فإذا جاء أحد وأراد أن يعرف الحديث الصحيح فقال هو ما رواه ثقة بسند متصل، مقصوده في ثقة ما رواه عدل ضابط عدل حافظ. إذن قال ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، يدخل في معرفة صفة الراوي علم الجرح والتعديل. وطريقة الوصول إلى معرفة الثقات والضعفاء كيف؟ لا تكون إلا بعلم الجرح والتعديل، وهو علم عظيم يعرف به أحوال الرواة من حيث القبول والرد. علم الجرح والتعديل هو علم يعرف به أحوال الرواة من حيث القبول والرد، وهو علم الرجال وما يتفرع منه من ألفاظ وصيغ، يعني التوثيق وصيغ التضعيف، لعل الله ييسر أن تأتي بدروس مستقلة. نختم في بيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في 50 غالبا، وكيفية السماع والتحمل. سن السماع الذي يقبل منه أن يكون قد سمع الحديث وقبل تحمله حتى يؤديه فيما بعد، قالوا هو التمييز. والتمييز ليس له عمر محدد، إلا أنه غالبا يكون عند الخامسة، قد يكون يعني الطفل يميز صغيرا لفطانة فيه، لقوة في عقله وذكائه، قد يميز قبل ذلك، وقد لا يدركه التمييز إلا بعد ذلك. المهم أنه فيما قيل يعني إذا ميز بين التمرة والجمرة وميز بين يعني الأمور التي تتضح للمميزين غالبا، فإنه يحكم له بأنه مميز. هذا المميز إذا سمع حال تمييزه فإنه يقبل منه إذا روى وأدى حال بلوغه وكبره في السن. ومثلها رواية النعمان بن بشير كان عمره 8 سنوات فقبلت منه الرواية، ومحمود بن الربيع يقول عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر لنا في بيتنا وهو وأنا ابن 5 سنين، فعقل هذه المجة. ثم روى روايات وكان الرواة إذا ذكروا يقولون وهو الذي عقل المجة، أي أنه كان مميزا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فروايته مقبولة. طبعا بعضهم قال التمييز لا يكون إلا بعد 15 سنة، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لابن عمر في الجهاد إلا بعد 15 سنة. قال الإمام أحمد هذا في القتال، أما في السماع فيصح من المميز. ثم قال وكيفية السماع والتحمل، أي كيفية التحمل والسماع من الشيخ بأن يكون يقظا ويفرق بين ما يرويه الشيخ وما يتكلم فيه الشيخ في خارج الرواية، وأيضا أن يفرق بين الرواية من لفظ الشيخ أو من السماع على في حين قراءة الطالب على الشيخ وإقراره، وأن لا يكون الطالب يعني ينام في الدرس وفي الرواية ولا ينعس أو يغفل فتفوت عليه بعض الروايات والألفاظ. والتحمل أعم من السماع لأنه يشمل الإجازة. قال السماع والتحمل، السماع يكون سامعا للرواية من لفظ الشيخ أو من لفظ التلميذ والشيخ يقر، لكن التحمل قد يعطيه كتابه ويقول أجزتك بروايتي، أو أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، هذه كلها مروياتي أجيز لك أن ترويها عني. فيجوز للتلميذ أن يروي ويقول أخبرنا شيخنا فلان ويروي من الكتاب كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن هذا له أيضا شروط بحفظ الكتاب، وأن لا يقول سمعت وإنما يقول أخبرني صيغة تدل على أنه أخذها بالإجازة. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.